وفضلهم قد زخرت بنقله كتب الحديث باتصال الساند عن كل عدل ثقة مسدد.
زي ربنا رزقك الإخلاص هتلاقي الحلول كتير. اصحى هتعيشوا قد ايه؟ هتكوشوا على ايه تاني في البلد؟ لا زالوا يعادون الوطن اعلى راس في الدوله. يعني لو رئيس الجمهوريه صلى معايا في المسجد وهو قاعد راسه في مستوى ايه؟ والله ترتيب ربنا. عندنا كفاءات كثيرة وبدائل وحلول لا حصر لها.
الإسلام علمنا كيف يكون التعاون والتراحم والتكامل.
يكفي انك تخش القبلة تصلي بتقول الله أكبر، كل الناس ما بيكبروش إلا بعد ما يسمعوك، وما يركعوش إلا لما أنت تركع، وما يسلموش إلا لما أنت تسلم. أنت عايز إيه تاني؟
اللهم لا تجعل أجري في دنياي.
انحراف يأتيكم في الأوقات التالية.
وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله كتب الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة الثالثة في حلقات برنامج أصول الفقه في الكلام على المصلحة المرسلة، وهي البضع والعشرين من مجموع حلقات البرنامج، لكنها الثالثة في الكلام على المصلحة المرسلة. عرفنا أن المصلحة دليل مختلف فيه بين العلماء من حيث النظر، يعني من حيث التنظير، وإلا فمن حيث الواقع والعمل فكل العلماء يأخذون بالمصلحة، ومنهم من يتوسع فيها ومنهم من يضيقها. وأن هذه المصلحة تسمى المصلحة المرسلة، هكذا يسميها المالكية بالمصلحة المرسلة، ومن العلماء من يسميها بالمناسب المرسل الملائم، ومنها من يسميه، ومن العلماء من يسميها بالاستدلال، ومن العلماء من يسمي بالاستدلال المرسل. يعني أسماء مختلفة، لكنهم متفقون في العمل على الأخذ بالمصالح، وعلى أن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وبتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. عرفنا أيضا أن المصلحة إما أن تكون قد شهد الشرع لها بالاعتبار، وإما أن يكون قد شهد الشرع لها بالإلغاء. فالمعتبرة شرعا لا كلام فيها، والملغاة شرعا لا كلام فيها، وإنما الكلام في المصلحة التي سكت عنها الشرع فلم ينص عليها باعتبار أو بإلغاء، فهل يؤخذ بها أو لا يؤخذ بها. هذه هي المصلحة المرسلة. وتكلمنا في المرة السابقة أيضا على باب تعارض المصالح والمفاسد، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وذلك في موضعين: إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة، وإذا كانت مساوية للمصلحة. وأما إذا كانت المصلحة أعظم فإنها تقدم على المفسدة. وتكلمنا أيضا فيما مضى على أن المصالح الخالصة المحضة عزيزة الوجود، وأنه ليس هناك شيء في هذه الدنيا غالبا إلا ويكون فيه مصلحة ومفسدة، فينظر الإنسان المؤهل لهذا النظر إلى المصالح والمفاسد وإلى التعارض بينها، ويغلب جانب مقصود الشرع في ذلك حتى يصل إلى ما يحقق مقاصد الشريعة في هذا الأمر. وقرأنا بعض النصوص من كلام أهل العلم رحمهم الله مما يبين هذه المسألة. اليوم نتكلم إن شاء الله تعالى على تقسيم المصالح، فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. طبعا المصالح تنقسم بعدة اعتبارات: الاعتبار الأول مصالح ضرورية، والثاني مصالح حاجية، والثالث مصالح تحسينية. المصالح الضرورية هي التي لا بد منها، أي لا يمكن أن يفارقها الإنسان في مصالح الدين والدنيا، يعني لا بد من وجودها لقيام مصالح الدين والدنيا، لا يمكن أن توجد أن تقوم مصالح الدين والدنيا إلا مع وجود هذه الأمور الضرورية، وهي ما يتمثل في الضروريات الخمس التي ذكرناها من قبل: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. يعني متى حصل انخرام أو متى حصل تخلف في وجود هذه المصالح فإن مصالح الدنيا والآخرة قد تضيع على الإنسان، يؤول الأمر إلى فساد عظيم ولا يسير على استقامة لا في أمور الدنيا ولا في أمور الآخرة. ولهذا شرعت في الشريعة الإسلامية كثير من الأمور لحفظ هذه الضروريات الخمس. فأنت تجد مثلا أن الله تعالى شرع القصاص، القصاص فيه إزهاق النفس لكن فيه الحياة، كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فهذا القصاص الذي به تقتل نفس تحفظ به نفوس أخر، فشرع الله تعالى هذا القصاص حفظا للنفس، كما شرع الجهاد حفظا للدين، كما شرع قتل الكافر المضل حفظا للدين، وشرع الله تعالى الجلد في الخمر، وطبعا هذا معنى شرع بمعنى أوجب، يعني هنا بمعنى أوجب، أوجب الله تعالى الجلد في حد الخمر حفظا للعقل، أوجب الله تعالى حد الزنا حفظا للعرض والنسل، أوجب الله تعالى قطع اليد في السرقة حفظا للمال. فهناك مجموعة تشريعات من أجل الحفاظ على هذه الضروريات الخمس. يبقى المرتبة الأولى في المصالح هي المصالح الضرورية التي لا تستقيم أمور الدنيا والآخرة إلا بها، ولا بد منها في استقامة مصالح الدنيا والآخرة وفي قيامها. النوع الثاني من المصالح هي المصالح الحاجية، يعني أنها ليست كرتبة الضرورة في أن الحياة لا تستقيم بدونها، ولكنها مشروعة أو مفتقر إليها من حيث التوسعة ومن حيث رفع الحرج ورفع الضيق المؤدي إلى المشقة. والله تعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، والله تعالى يريد بنا اليسر، والله تعالى يقول ولو شاء الله لأعنتكم. إذن هذه المصالح دون المصالح الضرورية هي مصالح حاجية، وهي أمور لو فاتت حصلت مشقة وحصل ضيق وحصل حرج في أمور الناس. ولذلك من أمثلتها أن الله تعالى شرع البيع والشراء وشرع الإجارة ونحوها من المعاملات، لأن الإنسان يصعب أن يعيش مكتفيا بما عنده، بل هو بحاجة إلى أن يعامل الناس، يشتري ويبيع ويستأجر ونحو ذلك مما فيه أمور قد شرعت للتوسعة ورفع الضيق والحرج. إذا لم تشرع هذه الأمور لوقع الناس في حرج شديد وضاقت عليهم أمور دنياهم. النوع الثالث من المصالح هو المصالح التحسينية، وهي التي تتعلق بمحاسن الأخلاق ومكارم الأعمال وفضائل العادات. فمحاسن العادات التي يؤمر بها الإنسان والمساوئ التي يؤمر باجتنابها داخلة في هذه المصالح التحسينية. ومنها مثلا أن المرأة تتزوج بولي، والمرأة قد تكون راشدة وقد تكون عاقلة وتستطيع أن تقول إن هذا الزوج مناسب لي أو غير مناسب، وربما كان رأيها معتبرا وعاقلا وراجحا في هذا، ولكن الشارع نهى المرأة أن تتزوج إلا بولي، وأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. لماذا؟ حتى لا يقال إن المرأة ترغب في الرجال أو تريد الرجال أو نحو ذلك مما يرجع على عائلتها وعلى أهلها بالنقصان أو بالتعير أو نحو ذلك. فشرع الله تعالى أن يكون في النكاح ولي حتى يكون هو القائم على أمر المرأة في النكاح، مع أنه أيضا ينظر إليها في مصلحتها وفيما يحقق لها ما تريد مما تكمل به مصالح الدنيا والآخرة. إذن طيب هذا التقسيم هل ينبني عليه شيء؟ نعم ينبني عليه أمور، وهي أنه إذا تعارضت مصالح حاجية مع ضرورية فإن الضرورية مقدمة، وإذا تعارضت مصالح تحسينية مع حاجية فإن الحاجية مقدمة. وحتى في المصالح الضرورية على هذا الترتيب الذي قلناه حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال نقدم بهذا الترتيب. فإذا تعارضت مصلحة إذا فاتت أدت إلى فساد في المال، أو مصلحة إذا فاتت أدت إلى فساد في العقل، فإن مراعاة ما فيه حفظ العقل أولى، وكذلك إذا تعارض ما فيه حفظ النفس مع ما فيه حفظ الدين فإن حفظ الدين أولى، وهكذا. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: إن كانت الطاعة والمخالفة تنتج من المصالح أو المفاسد أمرا كليا ضروريا كانت الطاعات لاحقة بأركان الدين والمعصية كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، يعني الذنوب تنقسم إلى صغير وكبير، والكبائر لا شك أنها أعظم عقوبة وإثما، والكبائر هي ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو غضب أو لعنة أو نحو ذلك، والصغائر ما دون ذلك. يعني إذا أردت أن تفرق بين الكبيرة والصغيرة، فالصغيرة ليس فيها نهي، فيها زجر، ولكن ليس فيها وعيد في الدنيا، وليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، بخلاف الكبيرة. الكبيرة فيها حد أو وعيد، حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب أو نحو ذلك. فكل ذنب فيه لعن، من فعل كذا فهو ملعون، أو لعن الله من فعل كذا، فهذه كبيرة. فيه تبرؤ، مثلا من غشنا فليس منا، النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرا، إذن هذا يدل على أن شرب الخمر من الكبائر وأن الغش من الكبائر. الغيبة فيها وعيد، فيها وعيد في الآخرة، وفيها النميمة أيضا فيها وعيد في الآخرة. في النميمة مثلا لا يدخل الجنة نمام، إذن النميمة من كبائر الذنوب. الزنا فيه حد في الدنيا ووعيد في الآخرة، فهو من الكبائر، بخلاف مثلا سماع الغناء. سماع الغناء فيه نهي، ولكن هل هو من الكبائر؟ لا، ليس من الكبائر، ليس فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. طيب، هل يقال مثلا إن إذا كان صغيرا فالإنسان يتساهل فيها ويفعلها؟ لا، هذا لا يلزم على التقسيم. وقد قال العلماء إن الذنب الصغير قد يعظم إذا وقع في قلب الإنسان تهاون فيه، بمعنى أنه يرتكب الذنب وهو لا يبالي بنظر الله إليه ويستصغره لأنه ذنب صغير. ولهذا قالوا لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فإذا كنت مصرا على الصغيرة فإنها تتحول إلى كبيرة، وإذا وقع في قلبك استصغار لشأن هذه المعصية الصغيرة فإنها أيضا تكون كبيرة في العقوبة عند الله تعالى، ومعظم النار من مستصغر الشرر. المقصود هنا أنه من موازين تصنيف الذنوب إلى صغير وكبير أن المخالفة إذا كانت تنتج من المصالح أو المفاسد أمرا كليا، إذا كانت الطاعة تنتج من المصالح أمرا كليا فإنها تكون من أركان الدين، وإذا كانت المعصية تنتج من المفاسد أمرا كليا ضروريا فإنها من الكبائر. يعني مثلا الجهاد في سبيل الله يكون من أركان هذا الدين العظام، ذروة سنام الإسلام، لأنه ينتج أمرا كليا ضروريا وهو حفظ الدين. طيب، إذا نظرنا إلى الزنا مثلا فإنه ينتج أمرا كليا ضروريا من المفاسد، وهو ضياع الأعراض واختلال موازين الناس في مسألة الأعراض والنسل ونحو ذلك، فيكون من كبائر الذنوب. فالمعصية تكون كبيرة إذا أنتجت أمرا كليا ضروريا، والطاعة تكون ركنا من أركان الدين وواجبا عظيما من واجبات هذه الشريعة إذا أنتجت أمرا كليا ضروريا. قال وإن لم تنتج إلا أمرا جزئيا فالطاعة لاحقة بالنوافل واللواحق الفضيلة، والمعصية صغيرة من الصغائر. إذن لابد عند الموازنة بين هذه الأمور أن نضبط الأمر بأن نعرف هل هذه المصلحة كلية، هل هذه المصلحة تتعلق بالضروريات، تتعلق بالحاجيات، تتعلق بالتحسينيات، حتى نوازن بينها عند التعارض. هناك أيضا أمر مهم، وهو أن من أنواع المصالح ما يغفله كثير من الناس في النظر إليه، وهي المصالح المعنوية الخلقية، الأمور التي ترجع إلى الأخلاق وإلى الأمور المعنوية، حتى إن بعض الناس قد يغفلها ولا يعدها مصلحة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله وكثير من الناس، أو قال والمقصود هنا أن يعرف مراتب المصالح والمفاسد وما يحبه الله ورسوله وما لا يبغضه مما أمر الله به ورسوله، كان لما يتضمنه من تحصيل المصالح التي يحبها ويرضاها ودفع المفاسد التي يبغضها ويسخطها، وما نهى عنه كان لتضمنه ما يبغضه ويسخطه ومنعه مما يحبه ويرضاه. يقول وكثير من الناس يقصر نظره، يحصل له قصور نظر في مراعاة هذه الأمور، يعني يقصر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدها. هذا أمر قد يغفله كثير من الناس، ينظر إلى المصالح المادية لكنه يغفل المصالح الروحية المعنوية التي تهذب الأرواح وتزكي النفوس وترجع إلى إصلاح القلب وإلى تهذيب الأخلاق، وما ينفعها من حقائق الإيمان وما يضرها من الغفلة والشهوة. فتجد كثيرا من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن، وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغه من العلم. لذلك كثير من معطيات الحضارة قد ينظر إليها من هذا الجانب إلى أثرها في إفساد النفوس أو في إفساد القلب أو في تشويش الذهن أو في إشغال الناس وإلهائهم عن طاعة الله عز وجل، فقد يحكم عليها بالمنع وإن كانت لا تسبب مفسدة مادية ملموسة، لكنها تؤثر على الأخلاق وتؤثر على الآداب وعلى القيم. فينبغي أن يراعي الفقيه هذه الأمور عند النظر في مثل هذه المستجدات ليحكم عليها بما يليق بها شرعا. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: الواجبات والمندوبات ضربان، أحدهما مقاصد والثاني وسائل. وكذلك المكروهات والمحرمات ضربان، أحدهما مقاصد والثاني وسائل. وللوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل، ثم تترتب الوسائل بترتب المصالح والمفاسد. يبقى كلما كان المقصود أعظم وجوبا كانت الوسيلة إليه أفضل من أو من أفضل الوسائل وتأخذ حكمه، لأن للوسيلة حكم المقصد. وكلما كان المقصود من أراذل الأمور المقصودة أو كان أرذل المقاصد أو كان أسوأ ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك وما يلتحق به وكذلك الموبقات الكبار، فإن الوسائل إليها تأخذ حكمها ويكون لها حكم هذا المقصد. فمن وفقه الله للوقوف على ترتيب المصالح وعرف فاضلها من مفضولها ومقدمها من مؤخرها، فإنه حينئذ يوفق لمراعاة أعلى المصلحتين ودرء أعلى المفسدتين. وقد يختلف العلماء في بعض رتب المصالح فيختلفون في تقديمها عند تعذر الجمع. إذن هذا الباب باب مراعاة المصالح والمفاسد والموازنة بين المصالح والمفاسد باب دقيق يحتاج إلى فقه نفس حتى ينظر الإنسان إلى المصلحة من حيث قيمتها ومن حيث ذاتها، هل هذه المصلحة من الضروريات أو من الحاجيات أو من التحسينيات؟ طيب إذا كانت من الضروريات فهل هذه المصلحة من حفظ الدين أو من حفظ النفس أو العقل أو النسل أو المال؟ هذه أمور مرتبة ترتيبا محكما عند العلماء، لأنه إذا حصل تعارض لابد أن تنظر هل هذه المصلحة ضرورية أو حاجية فنقدم الضروري، هل هذه حاجية أو تحسينية فنقدم الحاجي، هل هذه المصلحة أمر كلي أو أمر جزئي فيقدم مراعاة الأمر الكلي على الجزئي، هل هذه المصلحتان هاتان مصلحتان متعارضتان، هل كل منهما في رتبة واحدة مثلا في حفظ الدين أو بينهما تعارض حفظ الدين وحفظ المال فحفظ الدين مقدم، وهكذا ينظر الإنسان في مراعاة الأعلى من المصالح ودرء الأعلى من المفاسد. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات وإلى ما هي في رتبة الحاجات وإلى ما يتعلق بالتحسينيات والتزيينات، وتتقاعد أيضا عن رتبة الحاجات، ويتعلق بأذيال كل قسم من الأقسام ما يجري منها مجرى التكملة والتتمة لها. إذن لابد أن تنظر هل هذه المصلحة ضرورية فتقدم عند التعارض أو حاجية أو تحسينية أو نحو ذلك، لابد أن تنظر هل هي قطعية أو ظنية كلية أو جزئية إلى آخره. لكننا نعني بالمصلحة، شوف بقى الكلام المحكم من أهل العلم في المصلحة، لأن كما قلت لكم ليس كلما عنا للإنسان أن هذه مصلحة قال بمشروعيتها، لا، المسألة لابد أن تنضبط بأن تحقق مقصود الشرع. فما الذي يعنيه العلماء بالمصلحة؟ يعني بعض الناس قد يأخذ هذه الكلمة الآن مصلحة ويقول إذن كل ما رأيناه يحقق مصلحة فإنه مشروع. نقول: ما المصلحة التي يعتبرها العلماء وما أمثلتها؟ يقول: ولكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة، اللي هي المقاصد الخمسة أو الضروريات الخمس، وهي أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. إذن كلمة مصلحة مش مطلقة هكذا، وإنما كل ما يتضمن حفظ هذه الأمور الخمس على ترتيبها هذا الدين والنفس والعقل والنسل والمال فإنه يكون مصلحة، ولذلك قد يقال بمشروعيته. يعني انظر مثلا إلى ما فعله الصحابة رضي الله عنهم من جمع القرآن، جمع القرآن في كتاب واحد لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقلت لكم إن أبا بكر رضي الله عنه سبق إلى ذلك، ثم الجمع الثاني جمع عثمان رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، هذا لحفظ الدين. فيكون من الواجبات ويكون فيه الأجر العظيم وفيه تحقيق لمقصود الشرع الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مثلا زيادة الأذان الثاني في الجمعة زاده عثمان بن عفان رضي الله عنه. الأذان الثاني لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن في عهد أبي بكر، لم يكن في عهد عمر رضي الله عنهما، لكن عثمان رضي الله عنه زاده. طيب هل هذه الزيادة تعد بدعة مثلا؟ طبعا لا تعد بدعة. لماذا؟ لأن الصحابة اتفقوا على مشروعيتها وأجمعوا على ذلك، والإجماع حجة. وعثمان رضي الله عنه في نفسه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. طيب لماذا قال عثمان بمشروعية هذا النداء؟ قال لأنه يحقق مصلحة أن يأتي الناس إلى المسجد عند النداء ولا ينشغلوا بالبيع والشراء، والمدينة اتسعت والأسواق انتشرت، وربما يتأخر الإنسان في مقدمه إلى المسجد ولا يأتي عند الأذان ويقع في محظور البيع والشراء إذا أذن المؤذن، والله تعالى يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب لماذا قال عثمان بمشروعيته؟ حتى يقدم نداء أولا يستعد به الناس ويتأهبون ويأتون من الأماكن البعيدة إلى المسجد، فيكونون في المسجد عندما يصعد الخطيب الجمعة عند الأذان الثاني. هذه إذا مصلحة شرعية تحقق مقصود الشارع. وقل مثل ذلك فيما فعله الصحابة رضي الله عنهم من أمور سيأتي بإذن الله تعالى الكلام عليها وبيان أسباب قولهم بها مما يحقق قضية المصلحة وأنها هي الموافقة لمقصود الشارع. يقول الإمام الغزالي رحمه الله إذن كل ما فيه حفظ هذه الأمور الخمس يكون مصلحة شرعا، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. إذن كل ما يتحقق به فساد في الدين أو في النفس أو في العقل أو في النسل أو في المال فإنه ممنوع شرعا، و دفعه ودرؤه هو المصلحة والأخذ به مفسدة. إذن قضية المصلحة أيها الإخوة الكرام ليست هذه القضية المتوسعة التي يظنها بعض الناس أن الباب مطلق ومرسل لكل من أراد أن يقترح بعقله شيء، وإنما هي المصلحة عبارة عن جلب المنافع ودرء المفاسد التي يتحقق بها مقصود الشرع. يقول أيضا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، يعني ليست كل ما منفعة تخطر لك أو كل مفسدة تخطر لك، فإن جلب المنفعة أو دفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. إذن الإمام الغزالي يضيق مسألة المصلحة إلى ما تحقق الضروريات الخمس، ومن العلماء من توسع إلى ما يحقق الحاجيات والتحسينيات، ولكنه لابد أن يراعى فيها مقصود الشرع وإلا كانت ممنوعة. أيضا من الأمور المهمة أن المصلحة عندما يقال بمشروعيتها فلابد أن تكون ضرورية عند طائفة من العلماء، وأن تكون قطعية، يعني ليست ظنية، ليس أمرا ظنيا وإنما يحقق المقصود قطعا، وأن تكون كلية، يعني ليست أمرا جزئيا وإنما فائدتها عامة. يعني مثلا تترس الكفار بأسرى المسلمين، قد ذكرنا هذا إجمالا في المرة السابقة، تترس الكفار بأسرى المسلمين حتى نقول بجواز رمي الكفار قصدا فيموت بعض الأسارى المسلمين تبعا، لا بد للقول بهذا من وجود مصلحة ضرورية في حفظ الدين، لأنك ستزهق أنفس، فلا بد أن يكون حفظ الدين هنا موجودا قطعا، بمعنى أنه إذا لم يقتل هؤلاء الكفار، وإن مات من مات من الأسرى المسلمين المتترس بهم، إذا لم يقتل هؤلاء الكفار حصل فساد عظيم في الدين، وإلا فلا يجوز الإقدام على هذا. ثانيا أن يكون الأمر قطعيا، بمعنى أنه لا سبيل إلى ذلك، إلى قتل هؤلاء الكفار إلا بهذا السبيل، وسيوصلنا هذا الأمر إلى قتلهم قطعا وليس ظنا. وثالثا أن يكون أمرا كليا، يعني يعود على عموم الأمة بالفساد إذا فات، وليس على شيء جزئي أو مصلحة شخص من الأشخاص أو مصلحة جزئية من مصالح الناس. كذلك من الأمور المهمة في هذا الباب ما قاله العلماء أيضا في بيان المصالح والمفاسد وفي النص عليها، منها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هو على الإباحة أو التحريم، يعني ليس فيه نص، أمر جديد ليس عندنا فيه نص، فلينظر الطريق إلى معرفة مشروعيته، فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته، بل يقطع أن الشرع يحرمه، لا سيما إذا كان مفضيا إلى ما يبغضه الله ورسوله. إذن كل أمر جديد فلا بد أن ينظر فيه بهذا المعيار، هل هو مما يوصل إلى مراد الشرع أو مما يؤدي إلى فساد أو إلى معصية فيمنع. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله: إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. الشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. انظر إلى هذا الكلام العظيم الذي نحتاج إلى أن نتمثله في هذا الواقع المرير الذي نعيشه، الواقع الذي يخاف فيه كثير من الناس من ربهم تبارك وتعالى، يعني ليسوا يخافون من ربهم بمعنى أنهم يفعلون ما أمر ويجتنبون ما نهى، لا، يخافون من ربهم أي أنهم يظنون بالله ظن السوء، ويخافون من شريعة الله عز وجل ومن تطبيقها، ويظنون أن تطبيق الشريعة سيؤدي إلى رجوع الأمة إلى الوراء أو إلى ضعف الأمة أو إلى تسلط الأعداء عليها. نقول: لو أنكم عقلتم لعلمتم أن الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، حكمة كلها، مصالح كلها، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمتى آمن الإنسان بأن الله حكيم عليم رحيم، هذه الأسماء الحسنى لابد أن تثمر لك إيمانا ويقينا ثم عملا بعد ذلك، يقتضي منك أن تقدم كل ما أمر الله به، وأن تعتقد اعتقادا جازما أن فيه صلاح الناس في الدنيا والآخرة، أن فيه صلاح الناس في الدنيا والآخرة. انظر، إذا آمنت أن الله رحيم وأنه متصف بالرحمة الكاملة التي ليس مثلها شيء، التي ليس مثلها شيء، فإنك حينئذ تعتقد في كل التشريعات أنها رحمة بالعباد، حتى لو كان الظاهر منها فيه شدة، يعني القصاص مثلا رحمة من الله تعالى، لأنه وإن زهقت به نفس إلا أنك تحفظ به نفوسا أخر، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، إذ ليس المقصود الإيلام ولا إزهاق النفس، كذلك الجلد في الزنا أو الرجم، هذا وإن كان الله تعالى شرعه وفيه شيء من الشدة لكنها تحقق المصلحة وفيها رحمة الله عز وجل بالعباد، لأن هذه العقوبات زواجر وجوابر، زواجر تزجر الناس عن فعل مثل ما فعل فلان الذي أقيم عليه الحد، جوابر لأنها تجبر نقص هذا الإنسان وتكفر عنه سيئاته، لأن الله لن يجمع على العبد عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، ففيها مصلحة للعاصي في ردعه عن العودة إلى الذنب وفي تكفير هذا الذنب عنه، وفيها مصلحة لعموم الناس، ومن يك حازما فليقص أحيانا على من يرحمه. إذن الشدة أحيانا تكون مصلحة، ثم لها ضوابط وليست مفتوحة هكذا كلما فعل الإنسان ذنبا عوقب عقوبة شديدة، وإنما لها ضوابط معينة في تنفيذها وتطبيقها، إذا طبقت تطبيقا صحيحا بضوابطها فإنها ستحقق المصلحة الكاملة لعموم الخلق. والعجب أن الناس يتغافلون عن أن حد الزنا مثلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجم في الزنا إلا شخصين، إلا شخصان فقط، يعني في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كله رجم شخصان فقط، لم يكن هذا الحد يطبق على عموم الناس، وهذان الشخصان أقر، يعني هما اللذان جاء وأقر إلى عند النبي عليه الصلاة والسلام بأنهما ارتكب الزنا، لم يثبت الزنا بشهادة الشهود، والمسألة صعبة، فيه أربع شهادات من أربع شهود لابد أن يشهدوا أن فلانا زنى بفلانة بطريقة معينة. ولما جاء الرجل وأقر إلى النبي عند النبي عليه الصلاة والسلام بالزنا رده النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك لمست، لعلك قبلت، لعلك كذا. كل هذا ليضيق هذا الأمر، وحتى يعلم أن قضية إقامة الحدود لن تؤدي بالناس إلى فساد عظيم، أو لن تؤدي إلى إزهاق الأرواح، أو كما يقول بعض المرجفين الناس هتمشي مقطعة أيديها، أو هتمشي مثلا يعني فيها مثلة أو فيها نحو ذلك. أبدا، إن الحدود لما طبقت أو لما أعلن تطبيقها كانت الجريمة أو معدل الجريمة قليلة جدا، ربما وصل إلى صفر. يعني الزنا بشهادة الشهود يساوي صفر. لم تثبت قضية واحدة لا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أن فلانا زنى، إنما ثبت ذلك بالإقرار وليس بشهادة الشهود. كذلك السرقة، قل أن تقف في تاريخ الإسلام على أن فلانا قطعت يده من أجل السرقة، حوادث قليلة جدا ومعدودة. لماذا؟ لأن مجرد إعلان هذه الحدود يجعل الناس يرتدعون ويجعل الناس يخافون، إن لم يخافوا من الله تعالى ومن عقوبته في الآخرة فإن عقوبة الدنيا تردعهم. إذن هذه فيها مصلحة وفيها رحمة وفيها عدل وفيها حكمة، وإن بدر بادئ الرأي أن فيها نوع شدة، إلا أنها تحقق المصلحة العليا وتحقق الرحمة الكاملة بالناس. إذن لابد أن تؤمن أن الشريعة رحمة كلها، عدل كلها، حكمة كلها، مصلحة كلها. لابد يا أخي الكريم أن تتمثل هذا في نفسك. الرحمة صفة ذاتية لله عز وجل. الله تعالى لا يكون إلا رحيما تبارك وتعالى. الله تعالى رحمن رحيم، إذن كل تشريعات الله رحمة. الله حكيم لا يكون إلا حكيما تبارك وتعالى، فكل تشريعات الله حكمة. متى أمنت بهذه الأسماء الحسنى إيمانا صادقا وأيقنت منها فإنها تنتج لك كمال الطمأنينة والثقة والرضا بحكم الله تبارك وتعالى. فكل مسألة، يقول ابن القيم وهو يضبط هذا الضابط، أن الشريعة رحمة كلها، حكمة كلها، عدل كلها، مصلحة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة. هذا ضابط عام، كل ما خرج من عن الرحمة إلى الضد، عن المصلحة إلى الضد، عن الحكمة إلى الضد، عن العدل إلى الضد، فإنه ليس من الشرع، وإن قال من قال إنه من الشرع. لكن طبعا لابد أن يكون الذي ينظر عنده النظر الشرعي المعتبر، لأنه ممكن أحد يقول لك طيب الحدود خرجت من الرحمة إلى ضدها، هذا بهتان. الحدود رحمة، فكيف تقول خرجت من الرحمة إلى ضدها؟ إذن لابد أن يكون النظر نظرا شرعيا معتبرا حتى يقال هذه المسألة خرجت من الرحمة إلى ضدها، فهي ممنوعة، لأن الشريعة رحمة كلها. خرجت من العدل إلى ضده فهي ممنوعة، لأن الشريعة عدل كلها، وهكذا. المقصود من سوق هذا الكلام الآن أن تعرف أن كل ما كان عدلا ورحمة وحكمة فإنه من الشريعة، كل ما خرج عن هذه الأمور فإنه ليس من الشريعة، وهذا ميزان عام لمعرفة ما يشرع وما لا يشرع. فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، العلماء الذين قالوا بالاحتجاج بالمصالح احتجوا على ذلك بمجموعة من الأدلة ومن أفعال الصحابة رضي الله عنهم. فأما احتجوا به، وطبعا هذا المذهب كما قلت لكم هو مذهب جمهور العلماء، وعند التطبيق العملي مذهب العلماء كلهم الأخذ بالمصالح. ما جاء في الحديث وإن لم يكن صحيحا لكنه مذكور في كتب الأصول ومحتج به، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد، يعني نص من الكتاب والسنة، قال: أجتهد رأيي ولا آلو، يعني ولا أقصر في النظر فيما يحقق مقصود الشرع وما لا يحققه. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره، يعني ضربة الرضا كده، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معاذ رضي الله عنه قال إنه سيجتهد، وهذا الاجتهاد يكون في تحقيق مقاصد الشرع، واستدل به على القياس وعلى المصلحة وعلى غير ذلك مما ينظر به العلماء في معرفة أن هذا الأمر هل هو من الشرع أو لا. إن لم يجد نصا من الكتاب أو السنة فإنه يجتهد بنظره ويعتبر الأمور المصالح والمفاسد والأشباه والنظائر حتى يحكم على هذا بحكم يليق به شرعا. قالوا أيضا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على جمع المصحف في زمان أبي بكر وفي زمان عثمان رضي الله عنهما، وهذا لم يكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعلوا ذلك لأن فيه مصلحة حفظ الدين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع الخراج ودون الدواوين، والدواوين لم تكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ذلك لتحقيق المصلحة، وقد أخذه عمر رضي الله عنه من الأمم الأخرى واستفاد به في واقع المسلمين لأنه يحقق المصلحة. وأوقف عمر رضي الله عنه تنفيذ حد السرقة في عام المجاعة، حد أوقفه في عام من الأعوام لأن هذا يحقق المصلحة العظمى للشرع ويحفظ على الناس مصالحهم. وذكرنا قضية الأذان الثاني، أن عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الثاني للجمعة، وذلك لأنه يحقق مصلحة الناس في أن يحققوا مقصود الشرع من إيقاف البيع والشراء والمعاملات عندما يصعد الإمام على المنبر. أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التقاط لقطة الإبل، وكان هذا في زمان فيه الأمانة ظاهرة في الناس، لكن عثمان رضي الله عنه أباح أن تلتقط لما كثر الفساد في الناس. ليست هذه مخالفة من عثمان رضي الله عنه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إعمال لمقصود الشرع. لما كانت الأمانة ظاهرة كان الحكم موجودا، لأن هذه الضالة من الإبل إما أن يأخذها صاحبها وإما أن تسير في الأرض وتأكل وتشرب ولا إشكال، ولكن لن يتعرض لها أحد. فلما كثر الفساد وزادت الخيانة وضعفت ونقصت الأمانة، شرع عثمان رضي الله عنه أو رأى عثمان رضي الله عنه مشروعية التقاط هذه الضوال من الإبل حتى تحفظ على أربابها وأصحابها. وقال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: إن معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروفة بالعقل، وذلك في معظم الشرائع، إذ لا يخفى على كل عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن. واتفق العقلاء وكذلك الشرائع على تحريم الدماء والأبضاع للفروج، يعني ما يتعلق بالعرض، والأموال والأعراض، وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال. هذه بعض أدلة من قال بمشروعية المصالح المرسلة، وقالوا إن الأمثلة على تطبيقها في زمان الصحابة رضي الله عنهم تدل على أنهم راعوا هذه المصالح. ولهذا مثلا إنشاء السجون، لم يكن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام سجن يسجن فيه الناس بالعقوبات التعزيرية، ولكن العلماء اتفقوا على جواز ذلك. طيب هذا لأنه يحقق مصلحة معينة وليس فيه مفسدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أنا بتصل بحضرتك عشان أقول لك إني أحبك في الله.
حبك الذي أحبتني فيه، جزاك الله خير.
والله أنا بحبك جدا جدا والله يا دكتور.
حبك الذي أحبتني فيه وأنا أكثر. ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك وفي علمك ونفعنا بعلمك كده إن شاء الله يا دكتور.
آمين. أكرمك الله.
جزاك الله خير وربنا يجمعنا بيه كده.
آمين.
مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إن شاء الله.
أدعو لنا يا أخي الكريم وجزاك الله خيرا.
وإياك بارك الله فيك يا دكتور.
وأبشرك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. نسأل الله أن يجعلنا وإياك والمستمعين من هؤلاء. إذن أقول لك إن إنشاء السجون مثلا في العقوبات التعزيرية أمر يرجع إلى نظر الحاكم لا بأس به إذا كان الحاكم حاكما شرعيا ونظره فيه مصلحة الناس. بعض العقوبات التعزيرية أو العقوبات التعزيرية بعامة ترجع إلى نظر العلماء وإلى نظر القضاء وإلى نظر الحكام ونحو ذلك. إنما الحدود منصوصة شرعا لا مجال للعبث فيها لا مجال للنظر فيها، بخلاف العقوبات التعزيرية فإن بابها مفتوح في الجملة إلا بضوابط عامة لها، متى راعاها راع الحاكم والقاضي والمفتي هذه الضوابط فإنه يكون قد قال بأمر مشروع في شريعة الله تبارك وتعالى. مثلا تنوع المحاكم القضائية، محاكم ابتدائية ومحاكم استئنافية وكذا وكذا، هذه الأمور لم تكن موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، نعم القاضي ينظر في كل شيء، لكن من باب التنظيم مثلا إذا نظمت المحاكم، هذه مختصة بالنظر في كذا، هذه مختصة بالنظر في كذا، هذا الحاكم يقضي في الدماء، هذا يقضي في الأعراض، هذا يقضي في الأموال، هذا يقضي في المخالفات الإدارية فقط إلى آخره، فإنه لا بأس بهذا، لأن هذا أيضا مما يعين على تحقيق العدل وعلى تيسير النظر في أمور الناس لاتساع البلاد ولكثرة المشاكل ولكثرة الخلافات والقضايا إلى آخره، فمثل هذا لا بأس به ولأنه يحقق المصالح. إذن هذا يبين لك أن قاعدة المصالح متى فعلناها وأعملناها بالمعنى الشرعي الصحيح وسعنا على الناس في كثير من أمورهم وحققنا لهم مصالحهم. أيضا مثلا مراعاة قواعد المرور، مراعاة بعض الأمور الإدارية التي تسنها القوانين مما ليس فيه مخالفة لشرع الله عز وجل، هذا يحقق مصلحة، حينئذ يكون الأخذ بهذه الأمور مشروعا. لا يقال إنها لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا قوانين المرور وتنظيم المرور، تنظيم بعض المعاملات بما لا يخالف الشرع، كل هذا يحقق مصالح الناس وليس فيه مفسدة. فهو ولو وإن لم يكن موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مصلحة، ومصلحة عامة، ومصلحة إذا فاتت أدت إلى فساد عظيم في أمور الدنيا، يكون الأخذ بها مشروعا ويكون من المصالح المرسلة إذا رأى العلماء ذلك، والعلماء يفتون بذلك بحمد الله تبارك وتعالى. لكن أن يأتي آت فيقول مثلا إن مساواة الذكر بالأنثى في الميراث تحقق مصلحة النساء، والمرأة الآن تعمل كالرجل، والمرأة الآن تنفق على البيت كما ينفق الرجل، وأنفق عليها في تعليمها كما أنفق على الذكر، فينبغي أن يتساوي في الميراث، نقول هذه مفسدة وليست مصلحة، لأن الشرع شهد لها بالإلغاء. احنا كلامنا في المصالح المرسلة اللي هي غير موجودة في النصوص اعتبارا أو إلغاءا، أما هذه فالله تعالى يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا مجال لأن يقول أحد بعقله إن هذه مصلحة ونريد أن نأخذ بها أو أنها تحقق مصلحة لم تكن موجودة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ أن كل المسائل اللي ذكرناها عن الصحابة، جمع المصحف أو تدوين الدواوين أو وضع الخراج أو الأذان الثاني أو نحو ذلك، هذا كله لم يكن موجودا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، لكنه ليس منصوصا عليه شرعا لا بإعمال ولا بإلغاء. لكن طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
عليكم السلام،
بارك الله فيك. نسألك عن بعض المشايخ.
نعم
أقول لكم في الشيخ يحيى.
نعم يا أخي الكريم. كأني سمعت بداية السؤال بس الحمد لله الاتصال انقطع. هو يقول نسألك عن بعض المشايخ، فأقول له وإن لم يكمل السؤال أعيذ نفسي وأعيذك يا أخي الكريم بالله من هذا السبيل المظلم، أن نتكلم على الناس أو أن نطلق ألسنتنا في الناس أو أن نصنف الناس، ومن لم يتكلم في هذا الأمر بتقوى الله وبالعدل فإنه يضيع نفسه في الدنيا والآخرة. الحمد لله الذي كفانا شر هذا السؤال، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا جميعا. المقصود أيها الإخوة الكرام إن المسائل التي قال العلماء فيها بالمشروعية بناء على المصلحة ليست منصوصة شرعا، لكن أن يكون عندنا نص شرعي بكذا ثم يقول قائل في هذا الزمان وفي غيره إن المصلحة في غير النص الشرعي هذا فاسد، دي مصلحة ملغاة كالخمر، إباحة الخمر مثلا، وذكرنا هذا مرارا، إباحة الربا والتعامل في البنوك الربوية يحقق مصالح اقتصادية معينة، نقول هو أولا يحقق مفاسد ولا يحقق مصالح، والأمة والعالم الآن كله يئن من هذه الفوائد الربوية ويتجه إلى النظام الإسلامي في الاقتصاد، ولكن مع ذلك حتى لو لم يثبت هذا نقول إن الربا مفسدة محضة وحرام لا يجوز الإنسان أن يقدم عليه، ولا يمكن أن يقال بمشروعيته من قبيل أنها مصلحة. كذلك مثلا تسوية المرأة بالذكر، الذكر بالأنثى، وقد ذكرنا أن الله تعالى قال وليس الذكر كالأنثى، وقال للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. فالضابط إذن أن تكون المصلحة غير موجودة نصا في الكتاب والسنة، لا باعتبار ولا بإلغاء. من الأمثلة أيضا أن تعيين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني أولا تعيين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هو لم يكن بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه إشارات في السنة، والصحابة أجمعوا على تقديم أبي بكر رضي الله عنه. اقتضت مصلحة المسلمين أن يكون أبو بكر هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن طريقة تعيينه منصوصا عليه. كذلك أبو بكر رضي الله عنه عهد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالخلافة بعده، وهذا العهد لم يكن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه جعل ستة من الصحابة أهل الشورى ينظرون في تعيين خليفة بعده، واتفقوا بعد ذلك أو آل رأيهم إلى تعيين عثمان بن عفان رضي الله عنه. طيب هذه الطرق الثلاث، إجماع أهل الحل والعقد أو العهد من الإمام إلى من بعده أو اتفاق المسلمين، هذه لم تكن موجودة زمن النبي عليه الصلاة والسلام في تعيين الخليفة، أو لم تكن في السنة. إذن باب تعيين الخليفة باب قد يرجع فيه إلى ما يحقق مصالح الناس. يعني إذا رأينا الآن أن المصلحة تقتضي مثلا أن يكون تنظيم أمور الناس بطريقة معينة تحقق المصلحة في وصول الأصوات إلى المرشح الفلاني أو إلى المرشح الذي ترضاه الأمة من غير تزوير ومن غير تجنن، وأن هذا أضبط للأمر وأبعد عن الخلاف وعن الشقاق، فإنه يكون أمرا مشروعا. لذلك مثلا قضية الانتخابات، صحيح قد ينظر فيها بأنها لا تفتح على مصراعيها، وقد ينظر فيها من عدة جهات، لكنها في الأصل من حيث الأصل ليست ممنوعة شرعا. ولهذا نحن نقول إن كثيرا من آليات الديمقراطية مثلا ليست أمرا مذموما شرعا، بل قد تحقق مصالح. لا أتكلم على فلسفة الديمقراطية الوثنية المذمومة التي هي ردة وكفر عياذا بالله، من قال إن حكم غير الله يساوي حكم الله أو يرد حكم الله تعالى إذا لم يرده الناس، لا شك إن هذا كفر والعياذ بالله تعالى. ولكن أنا أتكلم هنا على آليات الديمقراطية المتمثلة مثلا بالرقابة، المتمثلة بأن الأمة تسأل حكامها وتراقبهم وتحاسبهم، المتمثلة بالانتخابات في الجملة وإن حصل فيها كثير من الإشكالات، المتمثلة أيضا في بعض صور الاحتجاج السلمي كالمظاهرات ونحوها. هذه أمور إذا رأينا أن المصلحة تتحقق بها فلا بأس بالقول بمشروعيتها، ولذلك قال العلماء أو كثير من العلماء بمشروعية صور كثيرة من هذه الأمور. يعني مثلا، طيب معنا عندنا فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى. بارك الله،
سنعود إن شاء الله. أوسكار تي في شو دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد، مع وجه القمر بشرتك هتكون فرقت ونعومت ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كثيرة جدا لها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان الزقع اللي قبلها ابتدى يختفي. اللي خلاني اتأكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت ابتدت تبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم وقتي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع نستخدمه باستمرار، ما فيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق الطب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. وجه القمر. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. عدنا بفضل الله.
وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل بعد الأذان إلى خمس دقائق إن شاء الله ثم نقوم إلى الصلاة. فالمقصود وفقنا الله وإياكم أن المصلحة المرسلة قد أعملها الصحابة رضي الله عنهم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه له في هذا الباب توسع وشأن كبير. وعمر رضي الله عنه خليفة مرشد موفق ملهم محدث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه إنه محدث، وكما قال إن يكن بعدي محدثون فعمر، قال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فعمر رضي الله عنه بنظره السديد رأى أمورا لم تكن، يعني حوادث جدت ونوازل تقتضي أمورا لم تكن موجودة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، فاستحدث أحكاما توافق مقصود الشرع وصارت مشروعة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحقيقا للمصلحة. ذكرنا مثلا أنه وضع الخراج، دون الدواوين، أنشأ السجون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل اختيار الخليفة شورى بين الناس، يعني جعل ستة من الصحابة ينظرون في من يكون خليفة بعده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع الصحابة من مغادرة المدينة حتى يستعين بهم على المشورة وعلى الرأي، والأصل أن لا يمنع الناس من مغادرة مكان إلى مكان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراق اللبن المغشوش تعزيرا لهذا الذي يغش في اللبن، وإن كان فيه تضيع للمال لأن هذا اللبن مال، وإن كان فيه ماء، لكن حفظا لمصالح الناس وتعزيرا لهذا الذي غش أراق عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللبن المغشوش. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف حد السرقة في عام الرمادة من أجل المجاعة التي حصلت. عمر رضي الله عنه منع الصحابة من التزوج بالكتابيات، وإن كان الله تعالى قد أباح ذلك، وهذا لئلا يترك الناس الزواج من المسلمات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا، مع أنه كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمان أبي بكر وسنتين من خلافة عمر يقع الطلاق الثلاث واحدة، فجعله عمر رضي الله عنه ثلاثا تأديبا للناس. قال إني رأيت الناس قد تعجلوا أمرا قد جعل الله لهم فيه أناء فسأمضيه عليهم، فتعزيرا لهذا الذي يحلف ثلاث مرات بالطلاق وهذه بدعة وهذه مخالفة للشرع أمضاه عمر رضي الله عنه ثلاث مرات. يبقى مثل هذه الأمور التي قال بها عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه من أجل تحقيق المصلحة، وكذلك جمع المصحف في زمان أبي بكر، كذلك النداء الثاني، إلى آخر من المسائل التي ذكرناها، تبين لك كيف كان الصحابة رضي الله عنهم ينظرون ويتصرفون، ولكن ذلك كله لا يخالف مقصود الشرع بل يحققه. لما أراد عمر رضي الله عنه أن يجعل لمهور النساء حدا، طيب هذه مصلحة، غال الناس في المهور، وأراد عمر رضي الله عنه أن يجعل حدا للمهور حتى لا يحصل الغلو الفاحش، فوقفت امرأة وقالت كيف تجعل حدا والله يقول آتيتم إحداهن قنطارا. قال عمر كل الناس أفقه منك يا عمر، ورجع عن رأيه في هذا، لأنه رأى أن تحديد قدر معين للمهر يخالف ما ذكره الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا. يبقى ليس الأمر مفتوحا، وإنما ما كان فيه نص شرعي باعتبار أو بإلغاء فإنه يسار على مقتضى هذا النص ولا تجوز مخالفته، وما كان مرسلا لم يشهد له الشرع باعتبار ولا بإلغاء روعية فيه ما يحقق مقصود الشرع من الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة ويدرأ المفاسد عن الناس. وبهذا نكون قد مررنا على المهم مما يتعلق بالمصالح. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نتناول بعض الأدلة المختلفة فيها لننهي الكلام عن ذلك في الحلقة القادمة، والتي بعدها بإذن الله تعالى نتكلم فيها على بعض مسائل الاجتهاد والتقليد، حتى نكون قد مررنا على معظم أبواب أصول الفقه والمهم من ذلك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكم حديث ناطق بفضله وفضله.